بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الغسل. وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. ولا يعني أن الجنابة نجاسة، فإن التطهر يطلق على إزالة النجاسة وإزالة الأحداث ما دون النجاسة والتنظف. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم جنبا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وطريقة الإمام البخاري في الاستدلال بالآيات قبل في الأبواب قبل الأحاديث في كثير من المواضع طريقة علمية نفيسة، لم يسلكها كثير من المحدثين الذين صنفوا على الأبواب من أصحاب السنن وغيرها. ولهذا امتاز هذا الصحيح على غيره بعدة ميزات، ومنها هذا المعنى: الجمع بين الآيات والأحاديث في الموضوع واستنباط الأحكام منها، فلا تكاد تجد كتابا مصنفا على الأبواب كصحيح البخاري صحة وعناية وفقها وتفهما بما لم يتيسر لغيره بعده ولا في زمنه. لهذا أجمعت الأمة على أنه أحسن مصنف وأصح مصنف على وجه الأرض وأنفع مصنف على وجه الأرض، إلا شذاذ الشيعة وأمثال هؤلاء الذين لا يعبأ بقولهم، أما المسلمون فمجمعون على هذا، سواء كان في الفقه أو في غيره، فهو كتاب فقهي حديثي نفيس. ولهذا من ابتغى الفقه السديد الميسر يعتني به وبدراسته وبالاستفادة من هذه التبويبات ونظر مغزى الإمام البخاري فيها وتأمل إيراده للأحاديث مقطعة ومطولة وسوق الآثار. حتى أيضا مما امتاز به هذا الكتاب الآثار، مشحون بالآثار، كما أنه مشحون بالآيات مشحون بالآثار، فيأتي بالآية وربما ساق مجموعة من الآثار بعد الآية أو في بيانها أو في تفسيرها، ثم يسوق بعد ذلك الحديث، فيصير الباب مستوعبا. كتاب وسنة صحيحة وفهم للسلف سديد، هكذا يعطيك زبدة كتاب آيات في الموضوع وسنة صحيحة صافية لا اعتراض عليها وآثار جميلة مناسبة، يقول لك الكتاب والسنة وفهم السلف. هكذا يترجم لك الإمام البخاري معنويا بين يديك كتاب وسنة وفهم السلف الفهم الصحيح. يا سبحان الله، ما هذا إلا توفيق من الله سبحانه. الرجل كان صالحا وله عناية بالتعبد، عناية بالضراعة إلى الله واللجوء إليه، فوفقه الله لهذا التصنيف توفيقا عديم النظير. وانظر إلى كتبه الأخرى، أدب المفرد ما يصنع فيه مثل ما صنع في هذا، جزء القراءة، رفع اليدين، عدة كتب له لا تحرى فيها الصحة ولا أعطاها من العناية بالترتيب والتبويب مثل ما أعطى هذا الكتاب. إنما هذا الكتاب على اختصاره شيء جعله الله موهبة للإمام البخاري وللأمة. بعد أن ساق هذه الآيات في الغسل ودلالتها على الغسل، بوب على الحديث وساقه باب الوضوء قبل الغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جلده كله. في ظلمة، هذا هو غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كيفيته. يبدأ فيغسل يديه يعني كفيه وغسلا نقيا، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، وهكذا إذا توضأ لغير وضوء للجنابة يغسل يديه. جاء في حديث عثمان، وقوله كوضوءه للصلاة يشمل غسل قدميه، فيكمل وضوءه تماما من أوله إلى آخره وضوءا تاما. فإن الوضوء للصلاة ليس معناه أنه يتوضأ إلى اليدين ثم يكف ويترك القدمين، لا، ولا يصح وضوء هذا كهذا. ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، يأخذ ماء يبل يديه ويأخذ ماء، وكان له شعر عليه الصلاة والسلام، فيجعل الماء في أصول شعره يخلل الأصول بحيث يصل الماء إلى أصل الشعر، هذا قبل أن يصب الماء على رأسه، لأنه ربما صب وكان الشعر متلبدا بعضه على بعض فيتزلق ولا يصل إلى الأصول. أما إذا خلله قبل وأوصله إلى أصول الشعر فإنه إذا صب عليه الماء يتسرب الماء بعضه إلى بعض ويصل إلى أصول الشعر كرة ثانية. فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات، ثلاث غرف بيده، يغرف وعلى رأسه وسائر جسده، يعني ليس معناه أنه يجعله هذا خاص للرأس ولا يمكن أن يتسرب على أي موضع، إنما البدء بالرأس. فإذا فعل ذلك ثلاثا صب الماء بعد ذلك على سائر جسده، سواء بدأ من رأسه وما بقي من جسده، أو قد استغنى عن إعادة الماء على رأسه كونه قد أعطاه قسطة من الغسل والتنقية، أكمل ما بقي من الجسد. هذا وهذا، هذه كيفية معلومة كما ترى. بقي ما إذا توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على جسده من رأسه وبقية جسده إلى قدميه، سواء تحت ما يسمى بهذا الضخاخ في الآلات الجديدة أو بإناء يصب منه على جسده، هذا غسل صحيح، ولا يستطيع أن يقال أنه ما اغتسل وما غسله بصحيح، لا، بل شامل داخل تحت المعنى الأول. فإذا اغتسل بغير وضوء حيث تمضمض واستنشق وغسل سائر جسده، غسله صحيح ولو لم يتوضأ، إلا أنه ترك السنة في كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه اغتسل من الجنابة، نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فافرغه عليك، في شأن ذلك الجنب، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء من قربة تلك المرأة ثم قال: خذها يفرغها عليك. حتى منهم من يرى أن المضمضة والاستنشاق ليس شرطا في صحة غسل الغسل، وإنما هو إذا أراد أن يتوضأ لذلك ما يصح وضوءه بذلك الغسل ما لم يستنشق أو يتمضمض، ما يصير متوضئا، يصير مغتسلا. نعم، كأن يكون انغمس في ماء دون أن يتمضمض ولا يستنشق، فهذا الانغماس مجزئ له من الجنابة، ولا يكون وضوءا إلا مع المضمضة والاستنشاق والنية، سواء قدم الوضوء قبل أو تركه ونواه متضمنا داخل الغسل، مضمونا داخل الغسل. الحاصل من هذا: هذه مسائل يحتاج لها المسلم من الرجال والنساء، لأنها تعم بها البلوى، ولأن المسلم محتاج لها تكرارا ومرارا. وسيأتي ما يتعلق بغسل المرأة أنها لا تنقض ظفرتها، لكن لا يعني هذا أنها تترك أصول الشعر غير مبلولة، فإن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الشعر وإيصال الماء إلى أصوله، أصول الشعر، فإن وصل الشعر بحيث خللت بيديها شعر رأسها كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى أصول الشعر الماء، أجزأ ذلك. وإن لم يصل إلى أصول الشعر وتزلق هكذا وهكذا، كون الشعر مشدودا ولم تحصل عناية بإيصال الماء إلى الشعر، إلى أصول الشعر، أصوله وبقيته، يعني ليس معناه الأصول ومعناه أنه ما يتبلل، لا، لابد يتبلل كله. نعم، فإن هذا غسل غير صحيح، غير مجزئ من الجنابة. ويشترط مع ذلك النية، لا يعني أن الإمام البخاري إن لم يدخل حديث إنما الأعمال بالنيات ما يشترط النية، لا، هو وغيره من أهل العلم يرون أنه لا بد من النية لغسل الجنابة، تمييزا بين ذلك الغسل وبين غسل التبرد وبين الأغسال الأخرى. فإذا اغتسل ولم يكن ناويا للجنابة، كأن يكون به حرارة جسم فخطر على باله أنه يريد يتبرده جنب، واغتسل لهذه النية التي خطرت عليه أنه يريد أن يتبرد من الحر، ما يكون اغتسل من الجنابة، يجب عليها أن يعيد بنية غسل الجنابة، هل القلب ما يتلفظ، ولكن يكون ناويا ذلك. وسواء تقدمت النية أو تأخرت، ما لم ينقضها ناقض، كونه أجنب ثم توضأ ونام وهو عازم على الغسل، فقام حين قام واغتسل من الجنابة بنيته التي سبقت، مجزئ ذلك، إلا إذا انتقضت نيته بأنه ما هو جنب وأنه يريد يتبرد، فإذن هذا الغسل لا يجزئ للنية المذكورة التي كانت آخر أمره في ذلك الغسل. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كيفية أخرى، قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان، هي نحوها نحو الذي مضى عن عائشة، عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب ابن عباس عن ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. هذا محمول على أن عائشة رأته غسل جميع جسده، وأن ميمونة إما أنه جعل هذا كيفية أيضا، أو أنها ما رأته غسل رجليه، حيث رأته غسل رجليه في نهاية غسله لتناثر التراب عليها، فظن ذلك من الوضوء الذي لم يتمه قبل. والأولى أن يغسل جميع، أن يتوضأ وضوءه للصلاة تاما، فإن احتاج بعد ذلك إلى غسل رجليه كونها تناثر فيها تراب أو تلوثت بطين أو ما احتاج إليه من غسلها وتنظيفها بعد لا بأس، وإن لم يحتاج فوضوءه كامل. هذا هو. ومن جعلها كيفية أخرى فأخر قدميه اعتمد على هذا الحديث، والطريقة الأولى أولى. تفضلوا وفقكم الله.